إذا وجبت الشمس سجدوا لها. لكن سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وما دام أنه لم ينهى عن هذا وليس له نية، فإذا صلى فطيب، وإذا وقف حتى يؤذن فطيب. نعم.
صلى الله عليه. هذا سائل من الجزائر يشير إلى أنه متوجه إلى مكة غدا ويريد منكم تبيان المراحل الواجب اتخاذها.
الوقت ضيق وقد سبق أن أشرنا إليها مرارا، لكن أنصحه باقتناء كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، أو كتاب الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو كتاب المناسك للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه، أو كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل، فإنها كتب مختصرة موافقة للدليل.
أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: نجد في بعض الكتب أن هناك أدعية مخصوصة عند حجر إسماعيل وباب الكعبة، هل هذا صحيح؟
لو استطاعوا أن يجعلوا عند كل حجر من مكة دعاء لفعلوا. هذا غير صحيح، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد الله إلا بذكر وارد، لا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بذكر وارد. وأما جعلهم الكتب ودعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، وإذا انتهى من دعاء الشوط الأول وهو لم ينتهي من الطواف يسكت حتى يأتي إلى الشوط الثاني ثم يبدأ يدعو، وهم لا يعرفون ما يقولون لا معنى ولا لفظا، فإنك تسمع من القارئين ألفاظا عجيبة. فبعضهم يقول: لا تدع لنا ذنبا، مكتوب لا تدع لنا ذنبا، ولا تدع لنا ذنبا. أحد المشايخ كان يسير خلف أحدهم فقال: لا تدع لنا ذنبا، فقال له الشيخ: لا تدع لنا ذنبا، فقال: لا تدع لنا ذنبا، قال الشيخ: لا تدع لنا ذنبا، قال: لا تدع لنا ذنبا، قال الشيخ: إلا قطعته. الواجب أن الإنسان يقتصر على ما ورد، ولم يرد في الطواف مثلا إلا أن يقول الإنسان الله أكبر، وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول في الشوط الأول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الأشواط فاذكر الله. يقول بعض الإخوة: ما أعرف. سبحان الله، كيف ما تعرف؟ ما تعرف تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر؟ ما تحفظ شيئا من القرآن؟ ولو الفاتحة ترددها بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ ما عندك مريض؟ ما عندك أب مات أو أب مريض أو يا ربي اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم وفقني، اللهم وسع علي، اللهم؟ ما عندك حاجات تعرفها؟ ولا يشترط اللغة العربية، يعني لا يشترط أن تأتي بالنحو، ادعو بما تستطيع واذكر الله حتى تنتهي. وليس هناك دعاء للمقام، وليس هناك دعاء للحجر، وليس هناك دعاء للملتزم، وليس هناك دعاء في المسعى سوى ما ذكرناه، أنك إذا رقيت تقول عند أول مرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ترفع يديك وتكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعض الناس يقول: يا شيخ ما أستطيع أن أحفظ. فإذا سألت عن قصيدة بلهجة بلادها وكذا يأتيك بمئة بيت، لكن لأنه لم يرد. فالنصيحة يا إخوة أن نلزم السنة، وأن نبتعد عن هذه الكتب التي تخصص أذكارا معينة، بالأشواط أو نحوها. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج أن يدعو باللغة الأجنبية في مواضع ثبت فيها دعاء مخصوص باللغة العربية؟
إذا لم يكن الذكر واجبا فلا حرج. كان يدعو في عرفة مثلا، إذا كان لا يعرف العربية يدعو بلغة بلاده أو بلغته فلا حرج، سوى ما يكون ذكرا واجبا كتكبيرة الإحرام في الصلاة وتكبيرات الانتقال ونحو هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل هناك اختلاف في وقت رمي الجمرات أيام التشريق، وهل يوجد أثر صحيح يثبت رميها قبل الزوال؟
تأملت هذه المسألة طويلا فما وجدت دليلا يدل إلا على الرمي بعد الزوال، ولم أجد قولا لصحابي واحد فيه الرمي قبل الزوال، وإنما الرمي بعد الزوال. فتأملت أقوال القائلين بجواز الرمي قبل الزوال، فلم أجد من الأئمة الأربعة من قال بهذا القول أبدا، ولا برواية ضعيفة. الأئمة الأربعة متفقون على أن الرمي بعد الزوال. تتبعت أقوال التابعين، وأقوال التابعين ليست حجة لكن تلمس، فوجدت أن أقوى التابعين في الحج هو عطاء فهو مفتي الحج، فوجدت له قولين: قول بالرمي قبل الزوال، وقول بوجوب الرمي بعد الزوال. ووجدت أن القول بالرمي بعد الزوال أصح عنه وأثبت، فلا أعرف دليلا ولا قولا لصحابي ولا قولا لإمام معتبر فيه الرمي قبل الزوال. ولا زال الحجاج لا يسمعون بالرمي قبل الزوال إلا قبل سنين قليلة. الحجاج الكبار الذين كانوا حجوا في السابق ما كانوا يسمعون بقضية الرمي قبل الزوال. ولا شك أن الذي دعا إلى هذا القول هو ما يحدث من مآتي للحجيج عند الازدحام للرمي بعد الزوال، فأراد بعض الناس التيسير على الحجيج فتلمسوا أقوالا شاذة أحدثوها نقلوها. قلت إن هذا القول لا يعالج المشكلة، فلو قلنا للناس إن الرمي يبدأ من الضحى لازدحموا عند الضحى، ولو قلنا لهم بعد الفجر لازدحموا عند الفجر. فالمشكلة ليست في الزمان، المشكلة في الإنسان. الناس ما يتفقهون ولا يتراحمون، فيأتي أحدهم محملا بأسلحة شمسية مثل الرمح وحقيبة مثل الحصى، ويدفع بعضهم بعضا ويزدحمون في وقت واحد، ونحن نقول: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرمي يبدأ كما سنقرره إن شاء الله من الزوال إلى الفجر، من الزوال إلى الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ارمي بعد الزوال، قبل العصر، بعد العصر، بعد المغرب إن احتج. سأل الله للجميع التوفيق، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا وجبت الشمس سجدوا لها. لكن سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وما دام أنه لم ينهى عن هذا وليس له نية، فإذا صلى فطيب، وإذا وقف حتى يؤذن فطيب. نعم.
صلى الله عليه. هذا سائر من الجزائر يشير إلى أنه متوجه إلى مكة غدا ويريد منكم تبيان المراحل الواجب اتخاذها.
الوقت ضيق وقد سبق أن أشرنا إليها مرارا، لكن أنصحه باقتناء كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، أو كتاب الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو كتاب المناسك للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه، أو كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل، فإنها كتب مختصرة موافقة للدليل.
أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: نجد في بعض الكتب أن هناك أدعية مخصوصة عند حجر إسماعيل وباب الكعبة، هل هذا صحيح؟
لو استطاعوا أن يجعلوا عند كل حجر من مكة دعاء لفعلوا. هذا غير صحيح، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد الله إلا بذكر وارد، لا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بذكر وارد. وأما جعلهم الكتب ودعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، وإذا انتهى من دعاء الشوط الأول وهو لم ينتهي من الطواف يسكت حتى يأتي إلى الشوط الثاني ثم يبدأ يدعو، وهم لا يعرفون ما يقولون لا معنى ولا لفظا، فإنك تسمع من القارئين ألفاظا عجيبة. فبعضهم يقول: لا تدع لنا ذنبا، مكتوب لا تدع لنا ذنبا، ولا تدع لنا ذنبا. أحد المشايخ كان يسير خلف أحدهم فقال: لا تدع لنا ذنبا، فقال له الشيخ: لا تدع لنا ذنبا، فقال: لا تدع لنا ذنبا، قال الشيخ: لا تدع لنا ذنبا، قال: لا تدع لنا ذنبا، قال الشيخ: إلا قطعته. الواجب أن الإنسان يقتصر على ما ورد، ولم يرد في الطواف مثلا إلا أن يقول الإنسان الله أكبر، وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول في الشوط الأول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الأشواط فاذكر الله. يقول بعض الإخوة: ما أعرف. سبحان الله، كيف ما تعرف؟ ما تعرف تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر؟ ما تحفظ شيئا من القرآن ولو الفاتحة ترددها بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ ما عندك مريض؟ ما عندك أب مات أو أب مريض أو يا ربي اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم وفقني، اللهم وسع علي، اللهم؟ ما عندك حاجات تعرفها؟ ولا يشترط اللغة العربية، يعني لا يشترط أن تأتي بالنحو، ادعو بما تستطيع واذكر الله حتى تنتهي. وليس هناك دعاء للمقام، وليس هناك دعاء للحجر، وليس هناك دعاء للملتزم، وليس هناك دعاء في المسعى سوى ما ذكرناه، أنك إذا رقيت تقول عند أول مرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ترفع يديك وتكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعض الناس يقول: يا شيخ ما أستطيع أن أحفظ. فإذا سألت عن قصيدة بلهجة بلادها وكذا يأتيك بمئة بيت، لكن لأنه لم يرد. فالنصيحة يا إخوة أن نلزم السنة، وأن نبتعد عن هذه الكتب التي تخصص أذكارا معينة، بالأشواط أو نحوها. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج أن يدعو باللغة الأجنبية في مواضع ثبت فيها دعاء مخصوص باللغة العربية؟
إذا لم يكن الذكر واجبا فلا حرج. كان يدعو في عرفة مثلا، إذا كان لا يعرف العربية يدعو بلغة بلاده أو بلغته فلا حرج، سوى ما يكون ذكرا واجبا كتكبيرة الإحرام في الصلاة وتكبيرات الانتقال ونحو هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل هناك اختلاف في وقت رمي الجمرات أيام التشريق؟ وهل يوجد أثر صحيح يثبت رميها قبل الزوال؟
تأملت هذه المسألة طويلا فما وجدت دليلا يدل إلا على الرمي بعد الزوال، ولم أجد قولا لصحابي واحد فيه الرمي قبل الزوال، وإنما الرمي بعد الزوال. فتأملت أقوال القائلين بجواز الرمي قبل الزوال، فلم أجد من الأئمة الأربعة من قال بهذا القول أبدا، ولا برواية ضعيفة. الأئمة الأربعة متفقون على أن الرمي بعد الزوال. تتبعت أقوال التابعين، وأقوال التابعين ليست حجة لكن تلمس، فوجدت أن أقوى التابعين في الحج هو عطاء فهو مفتي الحج، فوجدت له قولين: قول بالرمي قبل الزوال، وقول بوجوب الرمي بعد الزوال. ووجدت أن القول بالرمي بعد الزوال أصح عنه وأثبت، فلا أعرف دليلا ولا قولا لصحابي ولا قولا لإمام معتبر فيه الرمي قبل الزوال. ولا زال الحجاج لا يسمعون بالرمي قبل الزوال إلا قبل سنين قليلة. الحجاج الكبار الذين كانوا حجوا في السابق ما كانوا يسمعون بقضية الرمي قبل الزوال. ولا شك أن الذي دعا إلى هذا القول هو ما يحدث من مآسي للحجيج عند الازدحام للرمي بعد الزوال، فأراد بعض الناس التيسير على الحجيج فتلمسوا أقوالا شاذة أحدثوها نقلوها. قلت إن هذا القول لا يعالج المشكلة، فلو قلنا للناس إن الرمي يبدأ من الضحى لازدحموا عند الضحى، ولو قلنا لهم بعد الفجر لازدحموا عند الفجر. فالمشكلة ليست في الزمان، المشكلة في الإنسان. الناس ما يتفقهون ولا يتراحمون، فيأتي أحدهم محملا بأسلحة شمسية مثل الرمح وحقيبة مثل الحصى، ويدفع بعضهم بعضا ويزدحمون في وقت واحد، ونحن نقول: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرمي يبدأ كما سنقرره إن شاء الله من الزوال إلى الفجر، من الزوال إلى الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ارمي بعد الزوال، قبل العصر، بعد العصر، بعد المغرب إن احتج. سأل الله للجميع التوفيق، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.